الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الرابع: ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا. ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا، هذا من حيث الغالب كما ذكر، وإلا قد يتعلق بشيء من ذلك في بعض الصور. قال القسم الرابع: ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا، وهو ثلاثة أوجه. هي التدليس، حديث المدلس، حديث المدلس إلى عنعن ورد، هل رد بسبب عدالة الراوي وضبطه ولا احتمال انقطاع؟ لاحتمال انقطاع. لكن إذا كان المدلس يدلس عن الضعفاء، يدلس عن الكذابين، يفعل هذا ويسقط الضعفاء ويسقط الكذابين من أجل قبول الحديث حتى يقبل الحديث، هذا طعن في عدالته ولا ما هو طعن في عدالته؟ طعن في عدالته إن أراد الغش، إن أراد الغش وإظهار الحديث الضعيف من الأحاديث القوية حتى يقبل الناس الأحاديث الضعيفة، فهذا طعن في عدالته. ولهذا يقول المؤلف: ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا، قد يكون في بعض الأصوار له تعلق بشيء من ذلك. قال في الفقرة الثانية: كثرة الإرسال والطعن باعتمام السقط الموجود في الإسناد. لكن إذا كان في إرساله يسقط الضعفاء والكذابين والمتهمين ويريد إظهار، نعم، ويريد عدم الوقوف على ما في الإسناد من عيب، يعني يحذف هؤلاء ويرسل الحديث حتى لا يظهر للناس الضعف الذي فيه، وحتى لا يظهر من هو الساقط، إذا كان له مثل هذا المقاصد فهذا طعن في عدالته. قال الفقرة الثالثة: كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين. كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين، وقد يتهم الإنسان بسبب ذلك، قد يتهم بسبب ذلك، فإن الشخص إذا ما روى عن المجهولين والمتروكين وأكثر من ذلك ربما رمي بتلك الأحاديث الموضوع المكذوبة، وأنه السبب فيها وأنه المتهم فيها، فالإكثار من ذلك مضرة. قال رحمه الله: الوجه الأول التدليس، وهو ثلاثة أقسام. هي قال في الفقرة الأولى: تدليس الإسناد، أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، كأن يقول عن فلان أو أن فلانا قال. نعم، هذا تدليس الإسناد، وقد مر معنا في المصطلح أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، كأن يقول قال عن فلان أو أن فلانا قال. قال في الفقرة الثانية: تدليس التسوية، أن يروي المدلس حديثا يصرح فيه السماع من شيخه ثم يسقط من إسناد راويا ضعيفا من بين ثقتين لقى أحدهما الآخر وليس الأول منهما بمدلس، ويأتي المدلس بلفظ محتمل لسماع أول الثقتين من الآخر، فيستوي الإسناد كله ثقات. وقد عرفنا فيما مضى في بعض الدروس الماضية أن تدليس التسوية قد يكون أيضا بإسقاط ثقة، لكنه تدليس هين إذا ما أسقطه، نعم، تدليس لا يضر إذا ما أسقط ثقة بين ثقتين، لكن إسقاط الضعيف هذا الأشد. وقد يكون تدليس التسوية، نعم، من قبيل التسوية في الشيوخ، فيفعل هذا فيعمي يعمي الشيخ شيخ شيخه فيذكره بكنيته التي لم يشتهر بها أو بنسبة بعيدة، فقد يكون في هذا الموضع وقد يكون في تدليس الشيوخ. وقد عرفنا أن يقال له تسوية ويقال له أيضا تجويد، فيقال جوده إلى غير ذلك مما سبق ذكره. قال فقط ثاني تدليس الشيوخ أن يروي الرامي عن الشيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به لكي لا يعرف. ويظهر أثر النوعين الأولين في عدم الحكم اتصال إسناد المعنعن ونحوه ما يتعلق بتدليس الإسناد أو تدليس أو تدليس التسوية. قال وأثر النوع الثالث في حصول الحكم على الشيخ الراوي بالجهالة. إذن فهذا الضرر من تدليس الشيوخ أنه قد يضعف الحديث بسبب جهالة ذلك الراوي، وقد يكون من الثقات لكن بسبب ذلك المدلس، بسبب تدليس ذلك المدلس صار ذلك الراوي مجهولا وقد يكون من الثقات. أما يتعلق بتدليس الإسناد أو التسوية فالمحظور هو السقط ولا يدرى من الساقط هل هو من الثقات أو هو من الضعفاء. قال المدغ العيد فإنه يعني المتدليس قد يخفى ويصير الراوي مجهولا فيسقط العمل بالحديث ليكون الراوي مجهولا عند السامع مع كونه عدلا معروفا في نفس الأمر. قال من ضوابط التدليس أولا قسم الحافظ صلاح الدين علاء المدلسين إلى خمس مراتب، وفائد ذلك التقسيم الحكم على حديث كل مدلس إذا لم يصرح بالسماع بما يختص بمرتبته من أحكام. وكلم العلاء كما هو معلوم في جامع التحصيل في معرفة المراسيل. قال وتلك المراتب هي: المرتبة الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا جدا بحيث أنه ينبغي أن لا يعد فيهم، مثل يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وموسى بن عقبة. ومن كان من هؤلاء فعنعنتهم مقبولة من كان من أهل المرتبة الأولى. قال المرتبة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع، وذلك لإمامته وقلة التدليس في جنب ما روى مثل سفيان الثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة مثل سفيان بن عيينة. وأيضا أصحاب المرتبة الثانية حديثهم مقبول أنعنتهم مقبولة من كان مكثرا من الحديث مقلا من التدليس أو كان لا يدلس إلا عن ثقة فأنعنته مقبولة. قال المرتبة الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة بشيء من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا يعني جعله جرحا، ومنهم من قبله مطلقا، وهذه المرتبة أصحابها في الأصل لا يقبلون من حيث الأصل، لكن قد يقبل بعض الأفراد لأسباب أخرى مثل أبي الزبير محمد المسلم المكي وحديث وعن عنده ما هي مقبولة، لكن إذا كانت من رواية الليث بن سعد تقبل لما تقبل تقبل، فإنه روى عنه ما سمعه من جابر، الليث بن سعد روى عن أبي الزبير ما سمعه من جابر. فأصحاب هذه المرتبة الأصل أن عنعنتهم لا تقبل إلا إذا وجدت فيهم بعض الأمور المقوية كما عرفنا في رواية الليث عن أبي الزبير، فإن عنعنة أبي الزبير تقبل حينئذ لأن الليث إنما روى عن أبي الزبير ما سمعه أبو الزبير من جابر. إذا المرتبة الثالثة وما بعد ذلك فالأصل أنها من المراتب المردودة، هذا من حيث الأصل. قال المرتبة الرابعة من اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بشيء من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجهولين مثل بقية بن الوليد. قال المرتبة الخامسة من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، وهذه أدنى مراتب المدلسين. من ضعف بأمر آخر سوى التدليس يعني جمع بين آثتين، هو ضعيف ويدلس. من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثه مردود ولو صرح بالسماع إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا. ذا عبد الله صحيح أنه ضعيف الحديث، نقف عند قوله ثانيا إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.